الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الخامسة، وهي الأدلة على الأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها. وكان كلامنا في دليل الآخوند على أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل له عام، وتبعه على ذلك بعض الأعلام كالمحقق النائيني في أجود التقريرات. و من خلال دليل المصنف الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا يمكن أن يكون المعنى خاصا أو أن تلحظ الخصوصية لا في الخارج ولا في الذهن، يتضح لنا بأنه من جهة يستدل على مدعاه وهو أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل في عام، ومن جهة أخرى يناقش القول الأول والقول الثاني. فهو قد ناقش القول الأول الذي يقول أن الموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، ناقشه بذلك بهذا الذي تقدم، كما أنه ناقش القول الثالث الذي يقول القول الثاني الذي يقول الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، تناقشه بهذه المقدمة التي أشرنا إليها وجعلناها مقدمة ثالثة، فهي تتمم استدلاله وقوله، كما أنها تصلح للمناقشة في القولين المتقدمين. وكيف كان؟ فالمهم هو ترجيح ما هو الصحيح من هذه الأقوال. فنقول بأن الذي يبدو هو صحة القول الثاني، أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، وهو الذي ذهب إليه السفتاء زان وبعض المعارض. أما أن الوضع عام فواضح لما ذكرناه فيما سبق، بأن الواضع حينما يريد أن يضع لفظة من فإنما يلحظ معنى ويتصور معنى عام مفهوم عام وهو الابتداء، ولا يلحظ النسبة الخاصة في جملة سرت من النجف إلى كربلاء أو سرت من البصرة إلى كربلاء، إنما يلاحظ مفهوم عام يشمل كل استعمالات للفظة من، خصوصا وأنه لا يمكنه أصلا أن يلاحظ جميع الاستعمالات لأنها غير محصورة وغير متناهية. إذن فالوضع عام وهذا متفق عليه بين جميع الأقوال، كما أن الموضوع له أيضا عام وهو ذات مفهوم الابتداء أو النسبة الابتدائية. وذلك لما ذكرنا من الفرق
بين مقام الماهية ومقام الوجود، فإن المفهوم في مقام ماهيته يعني الابتداء في مقام الماهية وقبل التشخص والوجود الخارجي هي مفهوم كلي عام ليس متقوما بطرفيه حتى يكون خاص وجزئي. وأما أن المستعمل فيه خاص فلأن لفظة من عند استعمالها لا بد أن تتقوم بطرفيها وتتضح النسبة الابتدائية فيها من خلال طرفيها، فبناء على ذلك فهي وجود رابطي، والوجود الرابطي المتقون بطرفيه جزئي، فيكون المستعمل فيه حينئذ خاصا. وأما بالنسبة لما أفاده الآخند الخراساني من أن هذه الخصوصية إما خارجية وإما ذهنية، فلا محصل له في المقام وبناء على ما ذكرنا. وذلك أما بالنسبة للخصوصية الخارجية فنسلم بأن الحروف جميعا ليست جزئية بمعنى لا تقبل الانطباق على كثيرين، وإنما هي كلية تقبل الانطباق على كثيرين، حتى لو قلنا بأن المستعمل فيه خاص وهو النسبة المتقومة من بالطرفين، فهذه النسبة المتقومة بالطرفين تقبل الانطباق على كثيرين. سر من النجف إلى كربلاء مع أنها قد استعملت في معنى خاص وهو النسبة الخاصة المتقومة بالطرفين، إلا أن هذا معنى كلي قابل الانطباق على كثيرين. وأما بالنسبة للخصوصية الذهنية أي اللحاظ فنقول بأن اللحاظ أي لحاظ الحرف قائما بالطرفين ليس دخيلا في الموضوع له وفي المعنى، وإنما اللحاظ دخيل في مرحلة الاستعمال ولا ربط له بمرحلة المستعمل ولا ربط له بمرحلة المعنى الموضوع لا. ولأجل ذلك فإذا كان في مرحلة الاستعمال وليس في مرحلة المعنى الموضوع لا فلا ترد هذه الإشكالات الثلاثة، وذلك لأنه من الأصل المعنى الموضوع له الحرف معنى كلي واللحاظ لا يوجب جزئيته، كي يقال يمتنع الصدق على الخارج. فاتضح إذن بناء على ذلك أن الوضع في الحرف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. إن قلت بأن الموضوع له لا يمكن أن يكون عاما كما أفاد سيدنا الخوئي والسيد الشهيد أيضا في بحوثه وفي الحلقة الثالثة، وذلك لعدم وجود جامع حقيقي بين النسب المتعددة، أي نسب الابتداء، كالنسبة الابتدائية في جملة سرت من النجف إلى كربلاء، والنسبة الابتدائية في جملة سرت من البصرة إلى كربلاء، وهلما جرى، إذ لا يمكن إيجاد جامع حقيقي مشترك بين هذه النسب، وذلك للاختلاف الحقيقي بين الأطراف. قلت بأنه نعم، يعني الأطراف يعني النجف يعني البصرة وهلم جرى، قلت بأنه حتى لو قلنا بعدم وجود جامع حقيقي فيكفينا وجود جامع انتزاعي وهو النسبة الابتدائية وهو مفهوم الابتداء، ولو سمينا جامع انتزاعي وليس جامعا حقيقيا فوضعت لفظة من لهذا المفهوم الكلي والجامع الانتزاعي، بل إننا قد قلنا فيما تقدم بأن لحاظ المفهوم لحاظ له في مقام الماهية وليس في مقام الوجود الخارجي، كي يقال لا يمكن انتزاع لا يمكن وجود جامع حقيقي له، إذ ما دمنا لاحظنا المفهوم في مقام ماهيته لا في مقام وجوده الخارجي كما يقول المحقق النائيني، إذن لسنا بحاجة حينئذ لجامع مشترك لا حقيقي ولا انتزاعي، إذن نحن لم نلحظ الاستعمالات الخارجية وتقوم الحرف بطرفه.
نفس اللقاء أو بالمعنى يقول بأن في الذهن وجود خارجي، يعني الذهن وجود خارجي إلى هذا المعنى، فحتى في الذهن بعد قوم بالطرفين، يعني كل يوم بحسبه، يعني في وجود خارجي.
نعم وهو كذلك وهو كذلك، لكن نحن حينما نلحظ الابتداء نلحظه مجردا حتى في الذهن، مفهوم الابتداء بما هو حتى وهو في الذهن لا نلحظه متقوما بطرفيه الابتداء، ألا يمكن ذلك؟ يمكن؟ ألا يمكن ذلك؟ هكذا قال النائيني. نعم، إنما التشخص إنما يحتاج إلى طرفين في الوجود، وأما في مقام ماهية الابتداء مفهوم الابتداء الابتداء.
عشان تقولون تصورنا هي قضية الذهن دماغ بعض،
هاي مثلاً سير من مثلاً من الذهن الكهرباء، تجرده من كل شيء، تلاحظ فقط الابتداء، ابتدأ الابتداء لا بشرط من أي حيثية، وإن كان هو في الخارج لابد أن يكون متشخص، لابد أن يكون متقوم بشيء، لكن في الذهن الابتداء ليس بالضرورة أن يكون ذلك كذلك، وهذا اللحاظ الذي في ذهني أنني ألاحظ الابتداء ملحوظا بالقياس من نقطة إلى نقطة أخرى، لأن الأنس الذهني الذي عندي على أن الابتداء عادة يكون بالخارج من نقطة إلى نقطة، لذلك في ذهني يمر
في ذهني وألحظ في ذهني نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء. وإلا لو لاحظت ذات الابتداء أصلاً قد لا أتصورت معه طرفاً. أن في مقام الماهية لا حاجة إلى طرفين. على كل حال تم الكلام إذن بالنسبة لهذه النقطة. النقطة السادسة الفرق بين الإخبار والإنشاء. تعرض الآخند الخراساني قدس الله نفسه للبحث عن الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، وهنا نشير إلى عدة أمور ترتبط بهذه النقطة. الأمر الأول أنواع الجمل. تنقسم الجمل إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يختص بالإخبار، وهي عبارة عن الجمل التي لا تستعمل إلا في مقام الإخبار والحكاية، ولا تستعمل في مقام الإنشاء والطلب. وهذا من قبيل الجمل الإسمية كقولك علي إمام، هذه الجملة لا تستعمل إلا في مقام الإخبار، تختص بالإخبار. وكذلك الجمل الفعلية الماضية كقولك علي تصدق بالخاتم أثناء الصلاة، فهذه جملة خبرية ولا يمكن استعمالها في مقام الإنشاء. القسم الثاني ما يختص بالإنشاء، وهي عبارة عن الجمل التي لا تستعمل في مقام الإنشاء والطلب أبداً، التي لا تستعمل في مقام الإخبار والحكاية أبداً، وإنما تستعمل في مقام الإنشاء والطلب خصوصاً. وهذا من قبيل صيغة الأمر كقولك صل صلاة الليل فإنها لا تستعمل في مقام الإخبار، بل هي مختصة
بالإنشاء.
وكصيغة النهي كقولك لا تترك صلاة الليل فهي مختصة بالإنشاء. القسم الثالث ما يستعمل في الإخبار والإنشاء، وهي عبارة عن الجمل الصالحة لأن تستعمل في مقام الإخبار والحكاية تارة، وفي مقام الإنشاء والإيجاد والطلب تارة أخرى. من قبيل جملة بعت، فإنها جملة فعل وفاعل، فإن هذه الجملة بعت
تستعمل تارة في مقام الإخبار والحكاية عن وقوع البيت سابقا، كما أنها تستعمل تارة أخرى في مقام الإنشاء وإبراز الإيجاب للبيع. فأقول بعت الدار لأنشئ إيجاب البيع. ومحل كلامنا هو القسم فلا تغرك عبارة المصنف التي لم يفرز فيها الكلام ها هنا، فإن منظوره جزما حتما القسم الثالث الذي يستعمل تارة في الإنشاء وتارة في الإخبار، وسيتضح لك ذلك. الأمر الثاني، حقيقة الفرق بين الإنشاء والإخبار، يوجد قولات في المقام. القول الأول هو الذي تبناه الآخر الخراساني من أن الموضوع له في الإخبار وفي الإنشاء واحد، فجملة بعتو موضوع لمعنى واحد سواء استعملت في مقام الإخبار والحكاية أو استعملت في مقام الإنشاء والإيجاد، فمعناها واحد. إذ بحسب المادة وهي البيع باء عين يا مثلا، فواضح لأن معناها يعني لفظة البيع الطبيعي ألا بشرط طبيعة البيع، وهي تستعمل في ذلك الطبيعي دائما سواء كانت في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء. فعلى كل حال أنت قد استخدمت واستعملت مادة البيع في هذا المعنى الطبيعي في طبيعي البيع سواء في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء، كما أنه بحسب الهيئة بعت فهي منسوبة، هذه المادة يعني البيع هذه الطبيعة منسوبة إلى فاعل معين وهو المتكلم سواء كان ذلك في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء. إذن فبحسب المادة، المادة واحدة في مقام الإخبار ومقام الإنشاء وهي طبيعية بل وفي وبحسب الهيئة فهذه المادة نسبت إلى المتكلم وهو البائع سواء كان ذلك في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء. إذن فلا فرق بين مقام الإخبار ومقام الإنشاء، فالمعنى لجملة بعت واحد وهو نسبة البيع للمتكلم. نعم، إنما الفرق والاختلاف في الداعي والغرض للاستعمال. فإن كان الداعي للمتكلم الحكاية صارت الجملة خبرية، وإن كان الداعي للمتكلم إنشاء وإيجاد البيع صارت الجملة إنشائية، وإلا فلا فرق بين جملة بعت من حيث المعنى ومن حيث المستعمل فيه، سواء في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء، إنما الفرق من حيث الداعي للاستعمال والغرض من هذا الاستعمال. إذن فلا فرق بينهما من حيث الدلالة التصورية، إنما الفرق من حيث الدلالة التصديقية. فالفرق في المدلول التصديقي الجدي وليس من حيث المدلول التصوري. إن الداعي للاستعمال والغرض من الاستعمال ليس دخيلا في الموضوع. لا أحسنتم. القول الثاني، ما ذهب إليه المشهور من أن هناك فرقا بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية حتى مع الاتفاق في المادة مثل بعت، وهذا الفرق في المدلول التصوري وليس في المدلول التصديقي. يعني فالفرق يرجع إلى مرحلة الواضع، فإن الواضع قد وضع الجملة الخبرية لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة وشيء مفروغ عنه. يعني وضع الجملة الخبرية للحكاية عن النسبة متحققة في الخارج، وأما الجملة الإنشائية فقد وضعها الواضع فهي موضوعة من قبل الواضع لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها في الخارج. إذا فالفرق بين الخبر والإنشاء ليس في المدلول التصديقي وليس فقط في مجرد الغرض والداعي كما يدعي الآخون الخراساني، إنما الفرق في مرحلة الواضع وفي المدلول التصوري. فإن الواضع وضع الجملة الخبرية للحكاية عن تلك النسبة، ووضع الجملة الإنشائية لإيجاد تلك النسبة، وهذا أشار له الشهيد الصادر في بحوثه وأيضا في الحلقة الثاء لذا فليس مطلبا جديدا عليك. بارك الله فيك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الإشكالات أشكل على الآخند الخراساني فيما ذهب إليه من عدم الفرق المعنوي بين الجملة الخبرية والإنشائية بعدة إشكالات. سنشير لبعض منها. الإشكال الأول، ما أشكل به سيدنا أبو القاسم الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 99 بأنه لو كان معنى الإنشاء والإخبار واحدا بالذات والاختلاط في مجرد الغرض والداعي كما أفاد الآخند الخراساني للزم من ذلك أن يصح استعمال الجملة الإسمية في مقام الإنشاء والطلب كما يصح ذلك بالنسبة للجملة الفعلية، فيصح أن يقول المتكلم مثلا أو الشارع، فيصح أن يقول الشارع مثلا، أن يقول الشارع المتكلم في صلاته معيد صلاته، فهذه جملة اسمية، المتكلم في صلاته معيد لصلاته مثلا، ويقصد بها الشارع الإنشاء والطلب بمقتضى أنه لا فرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، فهذه جملة خبرية فالمفروض أن يستعمل ذلك، مع أنه يعتبر من أفحش الأغلاط أن تأتي بالجملة الإسمية قاصدا بها الإنشاء والطلب، وإنما يصح ذلك في الجمل الفعلية، كأن يقال إذا تكلم، أو كأن يقال من تكلم في صلاته يعيد صلاته، فهذه الجملة الفعلية تصلح وإن كانت خبرية، لكن تصلح أن تأتي في مقام الإنشاء. أما الجملة اسمية المتكلم في صلاته معيد لصلاته لا تصلح أن تأتي في مقام الإنشاء والطلب، مع أن على كلام الآخر أن لا فرق بينهما من حيث المعنى، هو صحة كلا استعمالين، وهذا من أفحش الأغلاط، وهذا شاهد على صحة ما قلنا من وجود فرق حقيقي بين إنشاء والخبر. هذا الإشكال الأول، يعني ما يعني هذا الشاهد يعني أمر عرفي، لكن هذا الإشكال إنما يرد على الآخوند لو كان مقصوده من الفرق بين الإنشاء والإخبار وأنهما متحدا المعنى الجمل الثلاث بالأقسام الثلاثة ما يختص بالإنشاء ما يختص بالإخبار وما يستعمل في الموردين هنا يرد عليه الإشكال. أما لو قلنا بأن من العاف وكلام الآخون خاص بالجمل التي هي تستعمل في الإنشاء والإخبار فلا يرد هذا الإشكال من العاف. ومن هنا قال جمع من الشراح للكفاية بأن منظور الآخوند إلى القسم الثالث وهو ما يستعمل في الإنشاء والإخبار كجملة بعت اشتريت وهلم جرى. إذن فإشكال سيدنا الخوئي محل تأمل ونظر. الإشكال الثاني ونقتصر عليه ما أشكل به المحقق المدقق العراقي في الجزء الأول في الجزء الأول من نهاية الأفكار في الصفحة 57 من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد وتقوم الإخبار بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم ليس خبرا ولا إنشاء. إذا لم يقصد به الإنشاء ولم يقصد به الإخبار فهو كلام لكنه ليس خبرا ولا إنشاء. لعدم وجود قصد لأنه ما قصد لا يخبر ولا قصد ينشئ. كما لو تكلم النائم وقال علي إمام علي إمام علي إمام حلم رأى رؤيا في النوم صار يتكلم في المنام علي إمام علي إمام كأنه في المحشر. فلازم ذلك أنه لا قصد لديه وبناء على أنه لا قصد لديه لا قصد إنشاء ولا قصد إخبار إذن فلازم كلام الآخوند أن لا يكون هذا كلاما. وهذا فاسد لانحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فيهما وإن لم يكن قاصدا لأحدهما. يعني هذا يعتبر كلام هذا الذي صدر من النائم كلام ويصح السكوت عليه ويقال أنه خبر علي الإمام يقال له خبر ولو لم يوجد به قصد لأن النائم لا قصد لديه ومع ذلك يقال أن ما صدر منه خبر. واضح واضح واضح. إذن فقد يتكلم المتكلم بكلام ومع ذلك لا يوجد لديه لا قصد الإخبار ولا قصد الإنشاء ومع ذلك يقول هذا خبر أو هذا إنشاء مع أنه ما عنده قصد مع أن على كلام الأخذ ليس خبر ولا إنشاء لعدم وجود القصد حيث أدخل القصد في المقام. واضح الكلام؟ وأشكل عليه سيدنا الخوئي ورد عليه السيد الخوئي رده كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 94 بأن الكلام المفيد الذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن وجود قصد، عن وجود قصد الحكاية أو عن وجود قصد الإنشاء. فكيف يقول العراق أنه يمكن يوجد كلام ويصح السكوت عليه ومع ذلك لا يوجد فيه؟ ولكنك خبير بأن هذا الجواب ليس تاما. لماذا؟ لأننا مثلنا الآن بالنعم الذي يتكلم الذي لا يوجد لديه قصد، ومع ذلك يقال لما صدر عنه بأنه كلام مفيد ويصح السكوت عليه وأنه إخبار. نعم، لكنه فرق بينهما قال هذا يعتبر خبر إذا وجد قاف. الفرق بينهما في القاف، إذا ما وجد قصد إذا ماذا تسميه؟ لا خبر ولا إنشاء، لأنه أدخل القصد في التفريق بينهما. إذا ما وجد قصد لا خبر ولا إنشاء. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، يعني الفرق بينهما من حيث الغرض، غرض الاستعمال والداعي، لا من حيث المعنى. فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته فقط. هذا الفرق من حيث الغرض. وإن اتفقا فيما استعملا فيه، يعني من حيث المعنى واحد، بعتوا في الإخبار فالإنشاء معناها واحد وهو نسبة البيع إلى المتكلم، إلا أن الفرق من حيث الغرض. فتأمل هنا احتمل الشارحون عدة احتمالات لقوله فتأمل. احتمال بأن مجرد إمكان كون الإخبارية والإنشائية من شؤون الاستعمال دون المعنى لا يستلزم الوقوع، وغاية ما ذكره الآخر لا يعرض، يعني يمكن، ونحن كلامنا في الواقع وليس على مستوى الإمكان والثبوت، إنما بحثنا عن الواقع وعالم الإثبات، ما الذي وقع. فمجرد أنه يمكن ذلك لا يثبت لنا أن هذا هو الواقع وأن الخبر والإنشاء لهما معنى واحد. الاحتمال الثاني أن يكون منظورا لهذا التأمل أن هذا الكلام من الفرق بين الخبر والإنشاء يأتي من عدم وجود فرق بين الخبر والإنشاء، إذا صح يأتي في النوع الثالث والقسم الثالث، وهي الجمل التي تصلح لأن تستعمل في الإخبار تارة وفي الإنشاء أخرى، ولا يأتي في الجمل الخاصة بالإخبار ولا في الجمل الخاصة بالإنشاء. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.